إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله له لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأرحب بإخواني جميعا ولا سيما الوافدين إلينا من فلسطين الحبيبة الجريحة، أسأل الله تعالى أن يردها إلى حضيرة الإسلام والمسلمين، وبمناسبة انعقاد الدورة رقم 20 بمركز الإمام العلباني جاءنا ضيوف من خارج الأردن وهم بيننا من إخواننا من فلسطين وطلبوا اللقاء والسؤال، فالمجلس له فأجيب على الأسئلة التي ترد، ثم هم يقدمون على غيرهم لأنهم لا يأتون إلا في كل عام في هذه النوبة وهذه المرة، فإذا عندهم أسئلة نبدأ بهم وإلا
الطريق من سيئل
الطريق بعد
خمس دقائق
بعضهم. طيب، أخ يقول: يريد أن يعمل لزوجته عملية تلقيح صناعي للبويضة بحيوان منوي ذكر، وما حكم ذلك أفيدونا؟ التلقيح الصناعي نازلة، وهذه النازلة يعني عالجها طب، وهذا الطب في أصوله لا يراعي الشريعة ولا يراعي أحكامها، و ما يخفى على أحد هيمنة الغرب وسيطرة الغرب اليوم في هذه الأبواب، وهم لا يقيمون للنسب وزنا. المرأة متى تلد تقول، هي تقول فلان، تسجل الولد باسم فلان، يعني هي تحدد أباه، وقد يولد لها مجموعة من الأولاد ثم يقع الزواج بعد الأولاد، وهذا أمر مشهور معروف، أمر لا يعني لا خلاف فيه. بينما في شرعنا مجموع التدابير كبيرة في عدم اختلاط الأنساب، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسقين ماءه زرع غيره، ونهى عن أن توطى الحبالة، المرأة الحبلى يحرم شرعا أن تطأها حتى تضع حملها، ومن السنة عند الإملاك ذبح وليمة، وعند الدخول ذبح وليمة، ولما يجي الولد ذبح وإخبار وليمة العقيقة. ليش هذا؟ حتى يشتهر النسب، هذا كله من أجل أن يشهر النسب والقاصر والداني وكل يعرف أنه فلان جاء الولد. اليوم الغرب عندهم طرق كثيرة فيما يسمى بطفل الأنابي، ويراعون أحيانا الشكل و يعني الصفات، وكان هذا نوع كما أخبرت عائشة رضي الله تعالى عنها، هذا نوع من أنواع الزنا في الجاهلية، فثبت عنها في الصحيح أن الزنا أنواع، وسبحان الله الجاهلية هي هي، فمن الأنواع بعض البغايا كانت تشعل النار، تجلس الطرقات يعني تنادي على نفسها بالزنا. وأخبرني بعض العارفين أن في بعض أماكن في أوروبا هكذا يصنعون البغايا، هكذا تصنع. ومن أنواع الزنا كانت المرأة تمكن نفسها من رجل فارس غوار قوي حتى يكون ولدها مثله، والجاهلية تعيد نفسها. موضوع طفل الأنابي في مسائل متفق على حرمتها ولا يمكن البتة أن يقال بحلها، كالعقيم، كالعقيم، إنسان عقيم لا يوجد يعني عنده ما أذن الله تعالى به في سنته إن التقى الرجل مع المرأة أن يكون الولد، كان يقول مثلا الحيوانات المنوية حركتها أو عددها لا يمكن أن يأذن بالولد، وكذلك المرأة أن لا يكون عندها مبيض يفرز البويضة التي يكون منها الولد، فحينئذ لا يمكن أن يقع الولد سواء كانت العلة من الذكر أو العلة من الأنثى. بعد ذلك إذا ما وقع يعني إذا وقع سلامة وما شاء الله الولد فهذا دواء، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول عباد الله تداووا فإن الله عز وجل ما أنزل داء إلا وجعل له دواء، فهذا الدواء ينبغي أن يراعى فيه الأحكام الشرعية سواء كانت مأخوذة من النصوص فلا تخالف نصا أو كانت مأخوذة من مقاصد الشريعة العامة. اليوم في موضوع ما يسمى بطفل الأنابيب في أشياء عجيبة غريبة في الطب، مثلا قد تكون المرأة المبيض عندها والبويضة سليمة ولكن العلة في ما بعد ذلك، قد تكون العلة في أن الرحم لا يتحمل، وهذه مسألة سموها المعاصرون في أوائل وجود هذه النوازل سموها شتل الجنين. شو يعني شتل الجنين؟ نأخذ بويضة من امرأة نلقحها بحيوان زوجها، حيوان منوي لزوجها، نزرع البويضة الملقحة في رحم امرأة أخرى، وثم تلد المرأة الأخرى، فوقع خلاف بينهم إذن هذا الولد لمن؟ هذا الولد لمن؟ هذه من المسائل التي أنفر منها، وهذه من المسائل التي أراها أقرب للمنع منها الجواز. ومن جوز تكلف ووضع شروط كثيرة. طيب بعضهم قال أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم، فهذا الولد لمن تلد لا لصاحبة البويضة، وبعضهم يعني زاد على هذا الاستدلال قول النبي صلى الله عليه وسلم من أحيا أرضا مواتا فهي له، قال فهذه أحيا أرضا مواتا، وقطعت المسألة عن أصلها وعن صاحبة البويضة أصلا. ومن أسوأ أنواع ما يسمى اليوم بالتلقيح زرع الخصية، تأخذ خصية من ميت وتزرع الحي ويبدأ يعمل على خصة غيره، هذه من أسوأ الأنواع. فإذا كانت المسألة بارك الله فيكم يعني مسألة تنظر في المحاذير ومقدار المحاذير، أولا نحتاج إلى تدابير شرعية، عدم اختلاط الأنساب وعدم اختلاط يعني تلقيح البويضة، وقد أخبرت من قبل بعض الممرضات أنها أخطأت في أخذ العينة فجعلت العينة لغير الزوج، فقال لها الطبيب مشي مشي يعني يبقى يعني الولد يعيش عندهم. اليوم الطب ما له أصول شرعية، الطب بالجملة مأخوذ من أصول الغرب وما تراعى فيه الأحكام الشرعية، مع أن أصل الطب عندنا يعني لنا تراث الطب، للأسف لا أعرف طبيبا مسلما اعتنى بتراث المسلمين في الطب، وكل من يعتني بتراث المسلمين في الطب إنما هم الغربيون، إنما هم الغربيون، وللأسف جل مخطوطاتنا الطبية في بلاد الغرب وليست عندنا. الشاهد أن موضوع التلقيح ينظر فيه، الله جل في علاه قضى فقال يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا، يعني امرأة توأم أو يزوجهم أو أكثر أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيمة، فهذا العقيم يصبر، هذا العقيم يصبر. أما ما بعد ذلك من المعالجة فتذكر بحيثياتها وتفاصيلها، يعني لو كان مثلا عندنا العلة في القناة في سقوط البويضة، واستطعنا من خلال الوسائل الطبية أن تزرع البويضة في الرحم، وكان القائم على ذلك الطبيب نفسه، هو صاحب الطب هو الزوج يعني، ففعل هذا ما يمكن لأحد أن يصادر المنع، ما يمكن لأحد، فيبقى كشف العورات. طيب كشف العورات في الحمل والمعالجة للحمل حاصل ولا مش حاصل؟
حاصل.
يبقى محظور اختلاط، الاختلاط موضوع الاختلاط يمكن يعالج بالشهادة، شهادة أخذ العينة أن يشهد إثنان أن هذه العينة فلان، ثم أن يشهد إثنان بأن هذه العينة قد رجعت إلى لا، وهكذا. يعني نحتاج إلى تدابير شرعية. أما يعني التوسع الموجود ما يمكن لعاقل أن يكثر. اليوم عندهم شيء يسمى بتجميد البويضة. شو يعني تجميد البويضة؟ أو بنوك الحيوانات المنوية. اتصلت لي أخت بتقول لي زوجي توفي وكان عملنا عملية تلقيح ومات وبقيت له عينات، وعيناته مجمدة، فهل لي أن أستخدمها حتى يأتي الولد؟ يعني يجي الولد هو ميت؟ هذا لا يمكن، هذا الأمر لا يمكن. فالزواج لا ينفك عن الشهوة ولا ينفك عن الأرب ولا ينفك عن قضاء الحاجة. وما أدري اليوم يعني لماذا المسلمون يصرون على عدم حل ما يمكن أن يواجههم ويجابههم من مشاكل بالحلول الشرعية وهي التعداد. أحد إخوان الفضلاء يقول تزوجت امرأة ما رزقت منها شيئا، فقال ذهبت بعض أهل العلم فقلت له ادعو الله لي أن يرزقني الولد، قال تزوج، قال ادعو الله، قال تزوج، قال ما كنت أدري، قال تزوج، قال ثم فكرت بكلامي فتزوجت، قال فرزقت 4 أولاد من الزوجة الثانية، ثم الخامس، ثم لما حملت الخامس الثانية بالخامس حملت الأولى. قال حملت الأولى لما جبت 4 أولاد والخامس والزوجة الثانية حاملة بالخامس أصبحت الأولى حاملة حملت. فلله حكم. ويخطر في بالي ولو كنت طبيبا أو أنا أشير على الأطباء بهذا وأفهم وأقول الآن بفهمي لسنن الله وليس بتعدي على علم الطب. اليوم بسبب الزنا قالوا في ترطب الزنا وأنه يتقلب على المرأة أكثر من الرجل في مرض فقدان المناعة، صحيح؟ هذا معروف عند الطب. الذي أعتقده أنا الذي أعتقده في الطب من فهمي لسنن الله، فإن أصبت فأحمد الله وإن أخطأت فأستغفر الله، أن الذي يتزوج أكثر من امرأة تزداد مناعته. لكن لو الغرب اكتشف هذا يكتموه ولا يفلوه ولا يفلوه. يعني أنا أظن أنه لو أجريت فحوصات مخبرية للمتعددين ولغير المتعددين، فكما أن لله سنة في أن المرأة إن تعدد عليها الرجال فإن المناعة تنقص منهما لأن هذا حرام، فلو أن الرجل تعدد على النساء لكان نصيب ذلك في سنة الله في المقابلة. الصور المتقابلة لله فيها سنة، لا بد في فهمي وتقديري أن تكون المناعة تعداد يزيد مناعة من؟
الرجل.
مناعة من؟
الرجل.
مناعة الاثنين، مناعة الاثنين، مناعة الرجل ومناعة المرأة. يعني بمعنى أن التعداد يكون لصالح الزوجة الأولى وصالح الزوجة الثانية والزوجة الثالثة والزوجة الرابعة، يرفع مناعتها. دعك من باقي الفوارق، لكن الفحول قلت والرجولة قلت وإلى الله المشتكى. أو أصبح الإنسان لما يأتي ولد يبحث ويدفع أموال طائلة ويبدأ يجرب ويبدأ وعنده حل آخر هو أحسن. ولعل والآن جاء هذا الكلام، لعل من أسباب حمل الزوجة الأولى بعد التعداد أسباب طبية تحتاج لدراسة. يعني يوجد أسباب طبية تحتاج لدراسة والله تعالى. نعلم بأن وضع المصلي خلفه الإمام لا يخرج عن صلاة حالات 4، إما مسابق أو مخالف أو موافق أو متابع. نأمل من فضيلتكم وضع ضابط في هذه الحالات وتطبق صلاة المغرب. الأصل في المأموم أن يتابع الإمام بقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل إذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا وإذا سجد فاسجدوا، هذا وقت. ولا يجوز شرعا من أجل تمام الصلاة وكمالها بعد أداء مقدار الركن الواجب أن يتخلف المأموم عن الإمام. بعد أن يؤدي الإمام والمأموم مقدار الواجب، فحينئذ لا يجوز لنا من أجل الكمال وتطويل الصلاة أن نخالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم. وقلت لكم أكثر من مرة ما قاله الإمام الخطابي في كتابه معالم السنن، أن معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا كبر فكبروا، إذا ركع فاركعوا، وإذا سجد فاسجدوا، معناه كقول العرب إذا ارتحل الأمير فارتحلوا. فالمأمور لا يسابق الأمير ولا يساويه ولا يتأخر عنه. فالأصل في المأموم أن يتابع الإمام وأن لا يتخلف عنه. وإن تخلف عنه فعند جماهير أهل العلم إن تخلف بركنين فأكثر تبطل الصلاة. ونقل هذا الإمام أحمد رحمه الله في كتابه الصلاة وحكم تاركها عن عبد الله بن عمر، نقل هذا عن عبد الله بن عمر قال لو تخلف المأموم عن الإمام بركنين فأكثر فإن صلاته تبطل. الشوكاني رحمه الله ناقش هذا، في كتابه الصيد الجرار، ونقلت كلامه في كتاب الأخطاء المصلين، وقال أن بطلان الصلاة يحتاج لدليل خاص والإثم حاصل، لكن قول البطلان قول فيه منازعة، والله تعالى أعلم. أخ يسأل الظاهر أنه على زواج، يقول ما هو ضال صاحبة الدين وكيف تعرف خاصة في زماننا؟ أولا أن كن صادقا مع الله، فإن كنت طيبا فالله ييسر لك الطيبة، وإن كنت مخلط الله ييسر لك المخلطة، وإذا كنت يعني على ليس على حال فالطيبات للطيبون والخبيثات للخبيثين. فأنت اتق الله عز وجل في نفسك. ثم المرأة كيف يعرف صلاحها؟ بمعرفتك لأهلها والسؤال عنها خلال من يؤذن لك بالسؤال عنها. اليوم في اختلاط المسائل، اليوم قد تجد امرأة يعني سيئة في بيئة طيبة، وقد تجد امرأة طيبة في بيئة سيئة، وهذا يستدعي السؤال. ثم سل ربك عز وجل. الزوجة الصالحة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم قال الدنيا متاع، الدنيا متاع، وخير متاع الدنيا الزوجة الصالحة، أحسن متاع الدنيا الزوجة الصالحة. والله يعلم منك ماذا تريد من الزواج، وأبشرك إذا أردت الزواج، إذا أردت العفة وحرصت على صاحب الدين، على صاحبة الدين، فإن الله تعالى لا يضيعك إلا بشيء أنت ارتكبته. ولذا أنت احرص على إيش؟ احرص على صاحبة الدين. وإذا أردت الدين والجمال والحسب والنسب مجتمعين لا حرج، لكن شريطة أن تقدم صاحبة الدين. طالب العلم إذا التقى مع الزوجة، مع الخطيبة، أو إذا أراد أن يسأل عنها، يسأل أولا عن دينها أم يسأل عن جمالها؟
الجمال.
يسأل عن جمالها. صاحب العلم، صاحب طالب العلم يسأل عن الجمال قبل الدين. فإن أعجبه الجمال يسأل عن الدين، فإن أعجبه الدين وقع الزواج. طب اقلب الآن، اقلب، سأل عن الدين فأعجبه الدين، ثم سأل عن الجمال فلم يعجبه الجمال فأعرض، وقع في المخالفة، وقع في المخالفة. إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. هذا الخطاب يشمل الذكر ويشمل الأنثى. يعني أنت يا من تسأل عن زوجة عن صاحب الدين. إذا جاءتك زوجة بالسؤال صاحب الخلق ودين لا يحرم عليك شرعا أن تردها لشيء آخر، فحتى ما تقع في المحظور الأصل تسأل عن أول عن الجمال، فإن رددت من أجل الجمال. أما إن سألت عن صاحبة الدين فأخبرت أنها صاحبة الدين ثم سألت عن الجمال فعلمت أنها ليست جميلة فرددتها تأثم. فالأصل أن يسأل طالب العلم عن الجمال، اسأل عن الجمال ثم دقق في صاحبة الدين، أن أعجبك جمالها. وأنا أنصح طالب العلم أن تزوج، أو أنصح المسلمين جميعا ألا يبحث عن الجمال الذي يعني كما يقول فهذا له ضريبة لا يعلم بها إلا الله، هذه المرأة الجميلة لها ضريبة قل من الرجال من يتحملها، فامرأة تعفك وتعفها وتعيش أنت وياها بستر على دين الله عز وجل، هذا هو المطلوب والله تعالى. ما هو تأثير عدم العقيقة؟ وما معنى كل مولود مرتهن بعقيقته؟ ما معنى كل مولود مرتهن بعقيقته؟ حق على كل مولود أن يعق عنه بدم منفرد، فيقع في قلبي من قوله صلى الله عليه وسلم مرتهن بعقيقته أنه لا يجوز الشرك في العقيقة، يعني تذبح بقرة عن مجموعة أو مجموعة يشتركون في إبل أو في بقر، النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل مولود مرتهن بعقيقته، كل مولود مرتهن بعقيقته. ما معنى كل مولود مرتهن بعقيقته؟ مما قالوا في معنى كل مولود مرتهن بعقيقته أن عمل الولد لا يلحق الأب فهو مرهون حتى يعق عنه، عمل الولد لا يلحق الأب حتى يعق عنه. لذا من باب البر بالأب إذا كان ما عق عنك أول ذبيحة تشتريها، أول حاجة للحم في البيت اشتري حي، اشتري ذبيحة حية واجعلها عقيقة عن أبيك، ولو تصدقت بشيء يسير طيب واجعلها في بيتك وكلها حتى يلحق عملك أباك. قالوا مرتهن يبقى العمل مرتهن، ولذا يجوز العقيقة عن الأب، يجوز العقيقة عن الأب، تعق عن أبيك فلا حرج في ذلك، تعق عن نفسك أو أن تعق عن أبيك، أبوك ما عق عن تعق عن أباك أو تعق عن نفسك. ولذا ورد في بعض الأحاديث وهي عند الشاهين بحدان أن النبي صلى الله عليه وسلم عق عن نفسه بعد النبوة، وهي في الحديث في سلسلة صحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم عق عن نفسه بعد النبوة، فمن عق عن نفسه أخرج أباه من هذا الرهن الذي هو مرتهن فيه. والله تعالى ما هو أفضل كتاب في تراجعات الإمام الألباني؟ شيخنا رحمه الله من إنصافه ومتابعته لعل العلم، وكان دائما يردد عبارة ويكثر من تلقينها لطلبته، كان رحمه الله تعالى يقول العلم لا يقبل الجمود ولا الهمود، وهذا أمر ليس خاصا بشيخنا رحمه الله، هذا موجود عند جميع العلماء، فكثير من العلماء لهم قولان ويبدو لهم شيء من خلال البحث وإلى آخره. فشيخنا رحمه الله الإمام الألباني له تراجعات فقهية في مسائل فقهية، وله تراجعات حديثية في مسائل حديثية، جمع غير واحد من باحثين تراجعات شيخنا الإمام الألباني الحديثية، وتواصلت مع من جمع ووجدت الجمع فيه نقص، فالشيخ تراجع في بعض الأصول بالتضعيف، والذي جمع المفردات ولم يعتني بالأصول، فمثلا أحاديث باللهيعة كان شيخنا لا يمشي منها إلا ما رواه العبادلة عنهم، ثم بدأ له في أواخر حياته أنه يلحق بالعبادلة إسحاق بن عيسى الطباع وقتيبة بن سعيد البغلاني. وملك أحاديث الشيخ ما نص على أنه تراجع عنها، لكن هو أعلها لأنها من غير رواية العبادلة الأربعة على البداية، وتكون من رواية قتيبة أو رواية إسحاق بن عيسى الطباع، هو نص على أصل تراجع عنه. فكل من جمع تراجعات الشيخ الحديثية ما اعتنى بالأصول ثم سبر التصحيح فجعل هذا الأصل إن كان هو السبب الوحيد للإعلان الحديث، فيلزم من هذا أن الشيخ قد تراجع. هذا الصنف فات كل من صنف في تراجعات الشيخ الحديثية رحمه الله تعالى، فبقي الباب مفتوحا، بقي الباب مفتوحا، وما زال الأمر يحتاج إلى مزيد بحث، والله تعالى أعلم. ما هو حكم العمل عند اليهود؟ أولا، عمل المسلم عند الكافر جائز شريطة أن لا يكون له عليه سبيل. قال الله عز وجل: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. وقال أهل العلم: العمل السبيل العمل المهان الذي لا تكون للعامل قيمة عند عامله. كان يعمل في الأعمال المهينة للكفار وما شابه، ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. ودائما أقول لكم وأكرر: سبيل نكرة في سياق نفي، ولن يجعل فلا يوجد أي سبيل. ثم المحتل، تكييف اليهود الفقهي لفلسطين، اليهود الموجودون في فلسطين تكييفهم الفقهي أنهم مؤتدون محتلون، وعلماؤنا مجمعون أنه لا يجوز معاونة المحتل وأن تتعامل معه بأي طريقة من الطرق مما يقوي احتلاله لبلاد المسلمين. أما اليهود الذي يعيش في العراق أو اليهود الذي يعيش اليوم في المغرب فحكمه حكم النصراني الذي يعيش في الأردن، هذا من أهل الكتاب وهذا من الكتاب. فكما يجوز للمسلم أن يتزوج النصرانية في عمان، يجوز للمسلم الذي يعيش في المغرب أو يعيش في العراق أن يتزوج اليهودية، إلا إذا اليهودية التي في فلسطين أسلمت، ولله الحمد منا أظن بعض أخواننا من فلسطين تزوج بعض اليهوديات المسلمات، يعني وإن أسلمنا حسن إسلامهن، فهذا أمر لا حرج فيه. وكذلك يجوز المعاملة والبيع والشراء، ولا حرج أن تتوظف في وظيفة يكون المسؤول عنك نصراني، لا حرج، لكن أن يكون لك كلمة وأن يكون لك شخصية، ما تكون تعمل عنده عمل مهان وليس لك حقوق. اليوم في موضوع الوظائف والتدابير، وجود رئيس قسم نصراني على المسلمين أمر لا حرج فيه، أمر لا حرج فيه، لأن الموظف ليس للمسؤول عنه سبيل. يعني بمعنى هنالك قوانين تحكم هذا العمل، وهذه القوانين سواء كان المسؤول نصراني أو مسلم هي، فهذا أمر لا حرج فيه، إلا العمل الذي ذكرته لكم وهو العمل المهان، والله تعالى أعلم. إمام مسجد عندنا في فلسطين يقول: حياتنا غير إسلامية بسبب عدم تحكيم الشريعة الإسلامية على حد قوله، لا سيما مع انتشار مظاهر الشرك والكفر خصوصا في بلاد النصارى ومشاركة المسلمين معهم دون رقيب ولا حسيب، فما هو قولكم؟ قولي: أولا، نحن لله الحمد منا نعيش في مجتمع مسلم، في مجاوزات ومجاوزات خطيرة، وأغلب هذه المجاوزات عن غفلة وجهالة. زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوجد بعض المجاوزات، الصحابة لما مروا معه قال: اجعلنا يعني كما لهم
ذات أنواع
ذات أنماط شجرة يعني يتبركون بها، والنبي صلى الله عليه وسلم قال الله أكبر إنها سلام من كان قبلكم إلى آخر. فالنبي أخبرنا عن اتباع سلام من قبلنا. ولذا العمل على إدانة الناس والعمل على يعني النظر السوداء لحال الناس خطأ. كثير من الناس يحتاجون لتذكير، الناس في خمود والناس في غفلة، والناس يحتاجون كن طبيبا، لا تنشغل، لا تنشغل إلا بأن تعلمه. المجتمعات مشركة، المجتمعات مشركة، أنت الذي تتكلم عن من مشاركة المسلمين عياد النصارى، كم نسبة المشاركين وفي كم يوم مشاركون، في كم يوم مشاركون، وهل يشاركون شهوة أم يشاركون وهم يعني عقيدة؟ يشاركون شهوة يعني يطمعون بالنساء إلى آخره. فالواجب التحريص، وأهم شيء ينبغي أن نحرص عليه مسائل التوحيد، مسائل التوحيد ويعني طلبا وتعليما وتحريصا، والنجاة من ضد التوحيد وهو الشرك سواء القولي أو العملي، الظاهر أو الباطن، وأن نذكر الناس بذلك على وجه فيه دوام. ما حكم الأب الذي يتعمد تأخير أو تعطيل زواج ابنه المحتاج للزواج؟ أولا ليس واجبا على الوالد أن يزوج ولده، فإن فعل فهذا من إحسانه وبره، فإن فعل فهذا من إحسانه وبره، وأنت الواجب عليك أن تعمل وأن تتكسب ثم حينئذ تتزوج. فإن كان أبوك حجر عثرة فلله الحمد والمنة، الشرع ما جعل من شروط صحة الزواج موافقة الوالد، وإنما جعل ذلك موافقة ولي الزوجة وليس ولي الزوج. لكن من باب البر بالأب لا تتصرف إلا بعد استئذان، فأنت لا تلوم ولدك، لا تلوم والدك، أنت اللوم على نفسك، اللوم على نفسك، وأنت الواجب عليك أن تسعى لأن تتزوج. طيب أنا أسأل، ما معنى تقديم المهر في الشرع؟ لما تقدم المهر، طيب قبله من الذي يحدد المهر في الشرع؟
الزوج.
الزوج. النبي صلى الله عليه وسلم قال لذاك الفقير، قال التمس ولو خاتما من حديد، دور على مهر حتى لو جبت خاتم، التمس ولو خاتم من حديد، يعني التمس شيئا ولو لم يكن ذا قيمة. المطلوب من الزوج أن يعمل، يجمع مهر قل أو كثر، يعمل إلى صاحب الدين ويسأل وينشرح صدره إلى أن موليته صاحب خلق ودين، وحينئذ يقول أنا أتزوج يا فلان موليتك على مهر وقدره كذا. المهر رمز إني أنا قادر على العمل وأستطيع أن أعيش حياة كريمة لا أسأل الناس، وأجعل هذه الزوجة تعيش معي بكرامة. المهر مش ثمن للزوجة، المهر ليس ثمن للزوجة، المهر رمز يقدمه الزوج ليطمئن وليها أنه متكسب بحلال، وأنه يستطيع أن يطعمها وأن ينفق عليها وعلى ما سيرزقه الله تعالى من أولادها. هذا هو المهر. فالمطلوب من الزوج من الولد أن يجمع المهر، إن ساعده أبوه لا حرج في ذلك، لكن ليس واجبا على الولد في المقابل. لا يجوز للوالد أن يجبر ولده أن يتزوج من امرأة بعينه، وأن يجبره على الزواج من امرأة بعينه. يقول ابن تيمية رحمه الله، فكما أنه لا يجوز للوالد أن يجبر ولده على أن يأكل طعاما معينا أو أن يشرب شرابا معينا، فليس له أن يجبره على أن يتزوج من زوجة معينة. له أن يضع له شروطا، شرط أنا أريد أتزوج امرأة ذات خلق ذات دين جلببة إلى آخره، ثم هو الذي يختار، يعني أن يرشده وأن يأمره بأن يعبد الله تعالى في زواجه. ما حكم ولد يتزوج بدون علم الوالد الذي يعطل زواج ابنه؟ أنت الواجب عليك أن تجمع المهر ثم تستأذن والدك، فإن أباه ووقعت بين إباء الأب أو الزنا فالزواج مقدم على الوقوع في الزنا، ولكن لا بد أن تشهر الزواج، لا يجوز لك أن تتزوج بالسر. وجاءتني أسئلة كثيرة في صور كثيرة من زواج السر، واللي بيسموه اليوم النسيار، وبلغني أن بعضهم يعني يسميه بعد في حالات متقدمة عن النسيار، يعني تمارس اليوم. فأقول زواج المسيار لفظة المسيار لفظة دخيلة ليس لها وجود شرع، وعندنا في الزواج شروط الزواج، فالذي يمارس تحت المسيار كل صورة من الصور تعرض على الشروط، فإن وفت الشروط كان الزواج حلالا، وإن خرمت الشروط حكمنا على الزواج بالأثر الذي ينخرم فيه فقدان شرط. يعني من الزواج المسيار امرأة مشهورة، والمرأة ما تحتاج لمال فقط، تحتاج لزوج، الزوج أهم من المال. طيب امرأة عندها مال فجاءها أو هي عرضت نفسها على رجل، قالت أنا أسامحك بالمبيت ما تخسرني، أسامحك بالنفقة، ولعل الله يرزقني منك ولد فأعيش بقية حياتي مع ولد وربي تربية صالحة، فوقعت الموافقة على هذا وحصل إجابة وقبول وعقد وموافقة لأمر ومهر وإشهار وإشهاد، هذا هو شر. طيب نسيار زي ما بعض إخواننا وأحبائنا جزاه الله خير يتصل يقول يا شيخ الحقوا البنات والطلاب والطالبات خير، قبل كل كم يوم يجون على المختبر بدنا نعمل فحص حمل، فحص حمل بينها وبين صديقها في الجامعة أو في الكلية، في النهار مع بعض وفي الليل كل واحد عند أهله، ولا أحد يعرف لا من هؤلاء ولا من هؤلاء، يعني هذا الأمر. قال أن زوجها مسيار، أي مسيار، هذه سنة الشيطان، أي مسيار، لا إذن ولي أمر ولا إشهار ولا إشهاد. طيب الزواج العرفي، الزواج العرفي إذا صار في إشهار وإشهاد إلى آخره الفرج يحل فيه، ولكن فيه افتئات على أولياءه، لكن لو جرى الإجابة قبول ومهر وأبوها بيعرف فهذا فيه افتئات على أولياء الأمور، وفيه تعطيل لمصالح الأولاد. الولد لما يأتي لا له شهادة ميلاد، ولا يستطيع أن يسافر، ولا يستطيع أن يتعلم، ولا يستطيع ولا يستطيع، فهذا فيه إثم على افتئات، فيه افتئات اعتداء على ترتيبات أولياء الأمور. اليوم الواحد ما يقبل يشتري سيارة أو أرض أو عمارة أو شقة إلا بالتوثيق، فالزواج ينبغي أن يوثق والله تعالى. الكثير منا يدعو الله بأن لا يحتاج أحد من خلقه، كان يقول اللهم لا تحوجد أحد من خلقه، فلا دعاء صحيح، وما هي صحة الحديث الذي ورد عن علي رضي الله عنه في ذلك؟ أولا أحسن الدعاء الدعاء المفروض، أحسن نوع من نوع الدعاء أن تدعو الله تعالى بالمفروض، وليس عيبا أن يحتاج الأخ لأخيه، يعني الله ما تحوجني إلى خلقي، لأن هذا ليس عيبا أن تستعين بأخيك فيما يقدر عليه، هذا أمر مشروع. أما أن تستعين بأحد من المخلوقات فيما لا يقدر عليه إلا الله فهذا شرك بالألوهية. كان تلجأ إليه بسؤال أو ما شابه، فالأحسن أن تدعو بالدعاء المأثور الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، والله تعالى أعلم. رجل مؤتمر وهو في مكة ومدة العمر 10 أيام، صلى الظهر بعد أذان العصر في الحرم قصرا، ثم انتظر حتى تقام الصلاة فصلى العصر مع الإمام ظانا أن هذا النوع من جمع الصلاة جائز، فما حكم صلاته وماذا كان عليه أن يفعل؟ لا إشكال فيما صنع. من أين جاء الإشكال؟ لعله ظن أن الجمع وقع من غير تتابع، من غير موالاة، يعني صلى الظهر وجلس وبعدين صلى العصر لما أقام الصلاة، والموالاة بين المجموعتين في جمع التأخير سنة وليس بواجب، والموالاة واجبة بين المجموعتين في جمع تقديم. وثبت في صحيح البخاري لما جمع النبي صلى الله عليه وسلم في مزدلفة، جمع في مزدلفة تقديم ولا تأخير؟
تأخير.
جمع في مزدلفة المغرب والعشاء جمع تأخير. فبعد أن أتم النبي صلى الله عليه وسلم صلاة المغرب أمر أن تنزل ما على الجمال الأرض، ثم أقام الصلاة وصلى العشاء. صلى المغرب قال نزل الأغراض، ثم أقام الصلاة وصلى العشاء، يعني الجمع الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم في مزدلفة لم يكن بموالاة. فأنت جمعت جمع تأخير، أنت جمعت جمع تأخير وذهبت للمسجد، ما كنت صليت الظهر فصليت الظهر وانتظرت حتى أقام صلاة العصر، وأنا لأنك تصلي منفردا قصرت، والمسافر إن صلى خلف متم فالواجب عليه الإتمام. وثبت هذا عند أحمد المستمع عبد الله بن عباس، سئل عن إتمام المسافر خلف المقيم فقال ابن عباس رضي الله تعالى عنه تلك السنة. وقول الصحابي تلك السنة يراد بها سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذا مذهب الجماهير من الأئمة المتبوعين ومذهب الجماهير عن العلماء المحققين منذ القدم إلى الآن أنهم يقولون أن المسافر إن صلى خلف مقيم فإنه
يتم.
بعض الإخوان يقول لو صلى ركعتين، لو أدركت ركعتين يتم ولا تسلم بتسليمه؟ أنا أقول لو صلى لو أدرك ثلاث قال يتم. قلت كذلك لو أدرك ركعتين، ما الفرق؟ لو أدرك ركعة يتم، وهكذا والله تعالى. عندنا في فلسطين تكاد كل يوم يكون هنالك نازلة أو فاجئة، كما سيارات العودة التي تقام في غزة قرب السياج، وإطلاق الطائرات الورقية التي تساهم في حرق أراضي العدو الصهيوني. فهل ترون من الحكمة دعاء الكلام حول هذه الأمور؟ أولا نحن نقوم بشيء لا يقوم به غيرنا، والشيء الذي نقوم به أن نعمل إلى تصحيح عقائد الناس وعباداتهم وأن نخرجهم من الجهل الذي هم فيه. فالمسلمون لن تقوم لهم قيامة ولن يرفع لهم رأس إلا إن اتبعوا سبيل الأنبياء ودعوا بالتوحيد وصبروا على الناس. لا تجعلوا أنفسكم في أفواه الناس ولا تشغلوا أنفسكم إلا بما ينجي الناس ويقربهم من الله عز وجل. وإذا الذي يجري في بلاد المسلمين اليوم هو جراء مجموع ذنوبهم. النصر قريب منا ونحن بعيدون عنه. سألكم، هل من مسلم يعلم أن ما قاله الله في كتابه الحق يشك أن نصر الله قريب؟ في مسلم يشك أن نصر الله قريب؟ الله يقول عز وجل في كتابه وهو أصدق القائل على أن نصر الله قريب. طيب، هذا العمود الذي ترونه قريب مني ولا بعيد؟ قريب ولا بعيد؟
قريب.
والله إن النصر لأقرب إلينا من هذا العمود، لكن احنا مصرين مركب طائره باعلى درجات السرعه اللي لعلها بعد ما خلقت موجود ما صنعت ونمشي في اتجاه اخر. طب هذا النصر قريب بس ماشي في اتجاه ثاني. يا جماعه النصر قريب، سيروا في اتجاه صحيح، سيروا في اتجاه صحيح، اتجاه ليس بصحيح. والناس لا يعقلون الا من رحم الله. جربوا القوميات وجربوا جربوا جربوا وابدا، وهذا من رحمه الله لنا. كان الناس في أزمات تمر بالمسلمين يظنون النصر، فأنا قلت معاذ الله أن يخذل الله دينا، مش ممكن النصر. لغاية سورية، أحداث سورية، كان النصر في بعض أيام في أحداث سورية قريب جدا، والذي قربه الكفار لمخططات يصنعونها في بلادهم. كنت أقول يا رب يا إخوان إذا ربنا إحنا ما قربنا منه ما في نصر، ما في نظر. والآية واضحة، أن تنصر الله ينصركم ويثبتكم. والذي جرى في مصر قال سيحكم الإسلام انتصر فلان، قلت أن مصر ما تغير، ما في نصر، ما في نصر. وإذا في نصر في زعمكم الله يقول أن تنصر الله ينصركم ويثبت أقدامكم، ما في ثبات، لن يبقى. إذا في نصر لن يبقى، لأنه ما تغيرنا نحن. أنا ما أتكلم عن شخص جيد ولا ليس بجيد، ما أتكلم عن وسيلة، عن طريقة جيدة أو ليست بجيدة، أنا أتكلم عن خاطر. الآن سيطرت اليهود على فلسطين ظلما،
كل أمة الإسلام
لا فلسطين،
كل أهل الإسلام،
كل أهل الإسلام. ولذا كان عبد الله بن سلام كان يقول، قال الله تعالى فيما أوحى للأنبياء السابقة من عرفني وعصاني سلطت عليه من لا يعرفني. أنا أضرب مثلا حاشاكم ربي وجلكم، والد أغضبه ولده مرات وبقي مشاكسا معاندا عاصيا نافرا شارما ولله المثل الأعلى، فأخذ الولد والد أخذ أجلك الله حذاء فضرب به الولد. الآن هذا الوالد يريد أن يذل الولد ولا يريد أن يعز الحذاء؟ الوالد يعز الحذاء ولا يذل الولد؟ يذل الولد ولله المثل الأعلى. فاليهود هم متربعون على فلسطين، وفلسطين من لب بلاد الشام، وهي من بلاد المباركة إذلال المسلمين. العادة كان في جرح في الكف، وكان الكف حيا يلتئم عليه ويبرأ ويشفى بإذن الله. وإذا كان الكف ميتا فالجرح مع مضي الزمن بالتالي يزداد خطرا. وانظروا إلى الحال والحال، تعرفون بدا حين قصة وانا دائما قربوا الناس الله، مسكوا الناس الكتاب والسنة، انشغلوا بما لا ينشغل به غيركم من سائر. وهذه نصيحتنا حتى لمن هم في بلادنا، تشغلش حالك بأم صدقات وطعام فقراء، إن فعلت حسن، لكن ليس لا تجعل هذا هو أمك. الأبدان ورعاية الأبدان وسد الجوع يقوم به غيرك، أما أنت يا طالب العلم انشغل بأن تقرب الناس من الله، وانشغل بأن تصحح عقائدهم، وأن تعرفهم بربهم كما قال أبو جعفر الطحاوي، قال: وبعث الله النبيين إليه داعي وبه معرفين، ولمن أجابهم مبشرين، ولمن خالفهم منذر. هذه مهمتنا، إليه داعي وبه معرفين، ولمن أجابنا مبشرين، ولمن خالفنا منذرين، والله ولي المؤمنين. أبي وأمامي لم يعطوا عمتي حقها الشرعي من الميراث، لما دفعوا لها مبلغ 6 دينار، وكان سبب ذلك أن الأرض التي ورثوها من الأب رجعت عليهم في حياته، ولم يجعل لأختهم نصيب منها. وما هو قولكم في هذه المسألة؟ قولي حديث النعمان بن بشير، جاء النعمان بن بشير وهو صحابي للنبي صلى الله عليه وسلم، وقال: يا رسول الله، إني نحلت ولدي نحله، أعطيت ابني عطية. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أنحلت سائر أولادك مثلها؟ قال: لا. قال: إني لا أشهد على جو، أشهد جاي شاهدني، أنا لا أشهد على جو. وثبت عند الطبراني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اعدلوا بين أبنائكم. والعدل أن تعطي بالسوية في الحياة. يا أيها الأب، إذا أردت أن توزع أرضا أو نقدا أو أي شيء ممول في حياتك على أولادك، فالواجب عليك أن تعدل بين الأبناء والبنات، تعطي بالسوية. وأما قوله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فهذا بعد الوفاة. الآن كثير من الآباء بعد وفاتهم ينتفعون ببناتهم أكثر من انتفاعهم بأولادهم، يعني ترى البنت يعني غالية مؤنسة، وترى البنت صاحب الديانة وصاحب الخلق، وتقربها إلى الله أكثر من الولد. ليش تعطي الولد؟ يعني لو أنك تريد مصلحتك تعطي الولد تشبت، لكن الله عز وجل هو الذي يقرر المصلحة الحقيقية. والمصلحة الحقيقية في موضوع العطية بين الوالد والرعية في الحياة الدنيوية يعطون بالسوية، وبعد الممات يكون للذكور ضعف، يكون للذكور ضعفاء الإناث. هذا هو الحكم الشرعي في الدنيا. سو تعطي سو. قال: كيف زوجها غريب، زوجها غريب لا يقرب. طيب ايش زوجها غريب؟ قال: كيف نعطي؟ طيب ما هو بنات زوجات وأولاده كلهم غريبات، وبتعطي زوجات بناتك، يعني ما الفرق؟ ابنك متزوج غريبات. هذه جاهلية، هذه نظرة جاهلية، وهذه النظرة آن لها أن تهدم، وآن للأب أن ينعم بأولاده. والإنسان لا ينعم بأولاده ولا ينعم بالخير والبركة إلا بالعدل، وإلا بأن يمتثل حكم الله جل في علاه. والله تعالى هل يشرع قراءة سورة الإخلاص ضد الصلاة؟ نعم، في الحديث كان يقرأ المعوذات. وفرق بين النص الذي جاء فيه المعوذتين والذي جاء فيه المعوذة. بعض إخواننا خصوصا الذين يبحثون بالحفوظ الحديث النبوية بحفظ الإخلاص وحضور الصلاة ما يجوز ولا حديث. فيقول ولا لا لا يقرأ بالإخلاص دور الصلاة، فهذا مقصر في البحث. فالمعوذات تذكر أحيانا بلفظة الإخلاص تذكر وتنضوي تحت المعوذات، فلما يأتي نص معوذتين يكون المراد بالنص سلق النفس، ولما يأتي النص كما يقرأ بالمعوذات يكون المراد بها الإخلاص والفلق والنفس. فالنص كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ دور الصلاة بالمعوذات، المعوذات تدخل فيها سورة الإخلاص، لكن لم يرد في أي نص من النصوص ثلاثة كان يقرأ المعوذات فقط دون عدد. فلما كان يقرأ المعوذات دون عدد المراد مرة واحدة، المراد مرة واحدة. فمن أذكار الصلوات دبر الصلوات أن تقرأ المعوذات، من الأذكار دبر الصلوات أن تقرأ بالمعوذات الله تعالى. هل يصوم المسافر ويصلي الرواتب؟ ما هو ضابط السفر؟ ضابط السفر تكلمنا عليه كثيرا، وقلنا أن قول المحققين من أهل العلم أن ما تعارف عليه الناس أنه سفر فهو سفر، فكل حكم شرعي علق بوصف وهذا الوصف ليس له حد في اللغة ولم يضع الشرع حدا له فإنما مرده إلى العرف، فلا يوجد في اللغة العربية مقدار معين للسفر ولا يوجد في الشرع مقدار معين للسفر، فكل ما تعارف عليه الناس أنه سفر فهو سفر. ذهب الإمام البخاري رحمه الله وقد استقرأ الأحاديث فرأى أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قصر في أطول سفر في حياته لما فتح مكة، ومكث النبي صلى الله عليه وسلم في مكة يقصر عند فتحها 19 يوما. فكان مذهب الإمام البخاري اللي يمكث 19 بدون مسافر، واللي يمكث بعد 19 يكون مقيما، يكون مقيما. أما تحديد قصر بثلاثة أيام فاعتمدوا على بعض الأحاديث، ومن اعتمد على بعض الأحاديث يعني نسي موضوع فتح مكة. ووردت أحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم في فتح مكة أتم، ولكن كل الأحاديث التي فيها إتمامه صلى الله عليه وسلم في فتح مكة مدارها إما على كذاب وإما على مجهول، فهي مما لم تثبت ولم تصح عند أهل الصنع. أما منى فقال النبي صلى الله عليه وسلم وصل مكة في الحج، لما حج النبي حجة الوداع وصل مكة في الرابع، رابع الحجة، فمكث فيها الرابع، الرابع لا يكسب، مكث فيها الخامس والسادس والسابع، ثم في اليوم الثامن أنشأ سفرا جديدا إلى منى، تحول في يوم التشريق يوم 8 إلى، قالوا فالنبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع ما مكث أكثر من 3 أيام. قلنا هذا صحيح، لكن أين فتح مكة؟ أين فتح مكة؟ وهل صنيعه صلى الله عليه وسلم هذا يعني يفيد التخصيص؟ ولا سيما أن أصحابه رضوان الله تعالى عليهم كانوا يمكثون المدد الطويلة وهم يقولون غدا نرجع غدا نرجع، ولا سيما عندما حاصروا سجستان وغيرها في أسفارهم، فكانوا يمكثون الأشهر وهم يقصرون، وكانوا كل يوم يقولون غدا نرجع غدا نرجع. يعني واحد مثلا مسافر جاء إلى عمان يريد يعني شيئا، متى تم هذا الشيء رجع، وكل يوم يخبر يومين بعد يوم بعد يومين بعد يومين بعد يوم بعد يومين، ما كان شهر هذا المسافر ولا مسافر؟ مسافر، ما أقام استقر في عمان، وقد لو مكث شهرين وهو ينتظر هكذا وكل يوم يقول غدا أرجع غدا أرجع فهو مسافر. فالعبرة والله تعالى أعلم بالعبرة بأعراف الناس. أما المسافر هل يصلي الرواتب؟ فلا، فلا يصلي المسافر فيما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا سنة الفجر وإلا الوتر، وله أن يقيم الليل، وله أن يصلي الضحى، وله أن يصلي جميع الصلوات التي هي ليست برواتب كتحية المسجد وسنة الوضوء. أما صلوات الرواتب فيتركها ولا يصلي، وأما الصيام فليس من البر الصيام في السفر، وفي رواية تحت المستن ليس من الأنبر أم صيام أم السفر، فجعل النبي الأم، وهذا يعني لهجة عربية راعى فيها النبي صلى الله عليه وسلم حال من سأله فأخبره بذلك، كقوله صلى الله عليه وسلم في بعض الأحاديث الصحيحة قال اليد المنطية خير من اليد الآخرة، قال منطي، قال اليد المنطية منطي هكذا قال، وما زال في بعض لهجات فلسطين يقول منطي أنطر منطي، وهذه لهجة عربية معروفة قديمة، والله تعالى أعلم. طيب نأتي لأسئلة أخواتنا النساء. أخت تسأل هل يجوز استخدام الدف في غير الفرح؟ الدف يستخدم في الفرح والعيد، الدف يستخدم في الفرح والعيد، وما على ذلك فاستخدامه ما ينبغي، وأما الرجال فلا يعرفون ضرب الكف بالكف ولا ضرب الكف بالدف، ولم يكونوا يجتمعون في أعراسهم إلا على الوليمة، ولذا قال الإمام مالك من دار الهجرة لم يكن رجال السلف الصالح يعرفون ضرب الكف بالكف ولا ضرب الكف بالدف ولا يفعله إلا المخنثون من الرجال. فالمرأة تستخدم الدف في العيد وفي الزواج، وأما المناسبات التي فيها فرح والتي تطرأ فالأصل في المرأة أن تستخدم الدف، من قدوم مسافر، من إتمام طاعة من الطاعات كالسؤال، كان تكون مثلا تريد أن تتخرج من مركز مراكز تحفيظ القرآن أو ما شابه، فهذا له المستعان، هذا له، هذا توسع في الله، وهذا الجواب بناء على هل اللهو هو الأصل أم أن اللهو هو رخصة مقدرة ويعني معلقة فيما جاءت فيه. فمن قال من الفقهاء أن الأصل في اللهو الحل فقال يجوز استخدام الدف في مثل هذه المناسبات، ولكن ثبت في صحيح كلام النبي صلى الله عليه وسلم كل لهو باطل إلا في سبب، فالأصل اللهو ليس الأصل في المسلم اللهو، وما جاء من اللهو من الإذن باللهو في الشرع إنما جاء على وجه الاستثناء وليس على وجه الأصل، والله تعالى أعلم. ما حكم لبس المرأة الجوار في الصلاة؟ هذه المسألة التي يعني نخالف فيها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، شيخ الإسلام لا يرى أن لبس الجوارب واجب في الصلاة، ولا يرى أن ستر القدمين واجب في الصلاة، وقال وين الجوارب، وين هم جوارب الصحابة الصحابيات كانوا فقراء، فقلنا لا يلزم عدم وجود الجوارب عدم تغطية القدمين، فكنا يغطين أقدامهن بالإسباب. فأم سلمة تقول للنبي صلى الله عليه وسلم المرأة يا رسول الله تعالى يا رسول الله إذا تمشي تتعشر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم حين شبرا ترك شبر، قال تتكشر، قال له حين شبرين، يعني المرأة تترك شبرين، الشبرين من فوق بقول الطباعيات
شبرين
من تحت مش شبرين من فوق، لبعض الناس من ساشهم الشبرين من فوق، وصارت تقاتل على الجلباب القصير ولا بد أن تلبس الجلباب القصير المرأة على الأسفل، والله تعالى ابنتي تريد أن تدرس في الجامعة ولن تسامحني إذا لم أسمح لها، ماذا تنصحوني؟ الدراسة في الجامعات دراسة، أول دراسة للبنات الدراسة مشروع على سبيل الممنوع الأصل فيها، والأصل في البنت أن تتعلم، ولا سيما ناس تصبح أما، وتعليم البنات من مهمات، ولا سيما الصادقات اللواتي يعلمن أخواتهم، لكن الاختلاط مصائب. فيمكن المرأة تجمع لك الخير. أنا أرى كثير من المسائل التي تقع فيها المخالفات سببها عدم الحرص على جمع الخير. عدم الحرص على جمع الخير. شيخنا الألباني رحمه الله درست ابن له في الجامعة وكان زوجها موظفا في الجامعة، فزوجها وكان زوجها يأخذها للجامعة ويرجعها للجامعة. إيش المشكلة في هذا؟ إيش المشكلة زوج بنتك وزوجها يرعاها وزوجها يأخذها وزوجها يأتي بها؟ وقطعت عنها الفتنة، قطعت عنها الفتنة بالكلية. ولا بالزوج بصير ما يفهم ولا بيعرف يدرس. فلا حرج إذا عملت تدابير وقائية بحيث تدرس مثلا تكليف الشريعة. تكليف الشريعة لا يوجد فيها اختلاط، يعني المقاصف والساحات منفصلة لا يختلط فيها ذكور من الإناث أبدا، إلا والعياذ بالله تعالى إن كانت نفسه رديئة وكانت سيئة فيصبح هناك يعني اتفاق، هذا شيء آخر. لكن كليات الشريعة كليات ليست مختلطة، وبعض المواد التي يكون عدد الطلبة فيها قليل يعني يفصلون النساء في الخلف والطلبة في الأمام، بعد هذا لا يكون اختلاط. فأمرها يعني موضوع كليات الشريعة، إذا أنت اختلطت بنفسك وأنت يعني هيأت لها بيئة حسنة، وما أجر البنت إذا بلغت لماذا لا يزوجها الإنسان؟ لا الرجل لماذا لا يزوج ابنته؟ والله إن العاقل هو الذي يبحث لزوجته ابنته عن رجل صالح. العاقل الذي يبحث هو الذي يبحث لابنته عن رجل صالح. والله تعالى. فالخلاصة إذا أردت أن تدرس ابنتك اعلم أن حفاظك على دينها ينبغي أن يسبق حفاظك على بدنها وحفاظك على عقلها وعلمها. فأعمل تدبير يكون له فيه خير تأخذ غالب المصالح وتترك المفاسد التي تترتب على الاختلاط في التعليم. والله تعالى. هل أرسل أولادي إلى مراكز تحفيظ القرآن رغم أن عندهم بعض أخطاء؟ يعني مش ممكن تعلم أولادك أنت القرآن، مش ممكن أخ حافظ للقرآن صاحب منهج سليم يعني نضع أولادنا عنده؟ يعني الحمد لله منا موجود هذا الصنف، هذا الصنف موجود ولله الحمد لله. ولو أنك تتعب قليلا قد يكون هذا الأخ بعيد عنك. فأن تجمع الخيرات دائما الأصل فينا أن نجمع الخيرات، الأصل أن نجمع الخيرات. المراكز التي كانت تعلم القرآن لذات القرآن الحمد لله، أما إذا أردت أن تتخذ هذه المراكز يعني شباكا لتصيد الناس وتطيعهم في الإنجليات بغيظة فمعاذ الله عز وجل، هذا أمر لا نحبه. والذين يعلمون القرآن في هذه المراكز ليسوا سواء، فإن جعلناهم سواء أخطأنا وظلمنا، إن جعلناهم سواء أخطأنا وظلمنا. فتتوخى لي ولولدي بعض الصادقين المخلصين المحبين للقرآن الصادقين في تعليمه الحريصين على تنقيبه وعلى الأجر عند الله عز وجل خيركم وتعلم القرآن وعلمه، وهذا أمر طيب ولله الحمد لله. إذا مسكت فراش أولادي ويدي مبتلة وعلى الفراش بول قد جف، هل تجف؟ ما لم يعني تجدين رائحة أو ما شابه فالأصل الطهارة والله أعلم. إخواننا من فلسطين نحن نقدمهم في الأسئلة على غيرهم، فإن عندكم أسئلة بعثوا ولا أمامي أسئلة كثيرة.
في سؤال على الطاولة شيخنا لواحد من إخوان فلسطين،
هذا ميزوا الأسئلة بارك الله فيكم. بين الحين والآخر نسمع عنكم إعلان مصالحة بين فتح وحماس، وأنتم تعلمون حفظكم الله كم جرى لقاءات وجرى اتفاقيات بين الطرفين، والآن لم تحصل مصالحة. ما رأيكم في هذا؟ سأل المتخصصين في السياسة، فأنا غير متابع وما عندي نص برب فيه، وما سمعت ما يعني ما تابعت لماذا فشلت هذه ولم تفشل تلك. ومن دخل في علم السياسة لا بد أن يتلوث، لابد أن يتلوث. حماس لما دخلت في السياسة أصبحت توالي إيران، وهذا خيال، هذا واقع ولا غير واقع؟ أنا عرفته من الكتب، أنا عرفته من الكتب، كنت في معرض كنت في معرض القاهرة فوجدت واحد يشتري من مكتبة إيرانية موجودة يشتري كتب الرافضة وفي كتب الرافضة وما يشتري كتاب التبعيد يشتري كراتين اللي يشتري له 40-50 كرتون. ثم لما تكلم اللهجة لهجة فلسطين لهجة واحد فلاح من فلسطين واللهجة لا تخفى عليني. قلت أنت تكون من وين؟ قال أنا من فلسطين. قلت إيش تعمل؟ قال والله هذه الكتب مطلوبة في الضفة مطلوبة في الضفة يعني مطلوبة في الضفة. شو اللي خلى الكتب الرافضة مطلوبة في الضفة؟ إيه دعم إيران دعم إيران
حمساوي
دعم إيران ولدت عاطفة عند بعض الناس وأصبحوا يعني يميلون للتشيع وبل بعضهم يعني يتجرأ فينكر على من ينكر على التشيع. هذا فساد معتقد هذا فساد معتقد. احنا عملنا كما قلت لكم ايش عملنا؟ هم نصحح عقائد الناس وهم نصحح عقائد. اما السياسه فاسده سياسه فاسده فلا تنشغلوا فيها. اشغلوا اخوانكم بان ينجوا عند الله. ان كرمنا من موقعنا اللائق بنا في حياتنا الدنيا فلا نكرم من موقعنا اللائق بنا في جنة ربنا. ما نجمع خسارتين ما نجمع خسارتين. والله تعالى عندنا في فلسطين في مناسبة المولد النبوي تكون هناك خطبة موحدة للحديث حول الموضوع ويقام احتفال مركزي بهذه المناسبة ويجبر الخطباء والأمة على هذه على حضور هذا الاحتفال. الكلام على حاجتنا إلى نبينا صلى الله عليه وسلم وحاجاتنا إلى اتباع هديه وسنته وطريقته في معالجة الأمور كلها هذا أمر واجب وينبغي ألا نفتر عن ذكره. ينبغي ألا نفتر عن ذكره. نحن نعتكف بنبينا صلى الله عليه وسلم واحتفالنا أولا ليس مقصورا على العلم وثانيا طريقة احتفالنا بنبينا صلى الله عليه وسلم طريقة شرعية وليست بطريقة عاطفية. فنحن لما نتكلم عن نبينا صلى الله عليه وسلم كنا نتكلم عنه كما يتكلم عن غيرنا نتغزل بعيونه وجنتيه ولون وجنتين وجماله وحلاوته وكحل عينيه. ليس هذا هنا معنى. نقول ونعترف أن الله عز وجل رزق نبينا صلى الله عليه وسلم من الجمال ما لا يرزق غيره حتى أنه صلى الله عليه وسلم أجمل من نبي لهجه صلى الله عليه وسلم. وأم معبد لاحظت النبي وهو شاب وهو امرأة كبيرة لاحظته تمشي في الهجرة لما كان مع النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر في الهجرة فلما رأته بهرت بجماله فأنشدت قصيدة من أبلغ ما يمكن أن يوصف بها يعني وسيم فذكرت وصفه التدقيقي في كل شيء في البلد بمجرد أن رأته مرة واحدة فيعني أخذ قلبها جماله أشغلها المرأة. شاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم أجمل الخلق لك لهمنا وحبنا لنبينا حب شرعي وليس بحب عاطفي. وأنا بقول لجماعة النبي علم نفسه مسلم فقال وكان يصوم يوم الاثنين فلما سئل لماذا يصوم النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك يوم ولدت فيه. يا من تريد أن تحتفل بميلاد النبي صوم يوم الاثنين هذا الاحتفال صوم يوم الاثنين. النبي قال صام فقال ذلك يوم ولدت فيه. احتفال المشروع بصيام البارد النبوي أن تصوم يوم الاثنين. والد يأتي بولده الذي لم يتجاوز عمره 8 سنوات لصلاة الفجر وحضور درس الجمعة الذي نحن فيه ويقضي الوقت كله نائما فهذا الحرف جائز مع ما فيه من مشقة على الولد. أنا أرى أن يؤتى به تارة ولا يؤتى به تارة ورحم في أيام الليل القصير وحاجة المهم شديدة وما شابه ويتذكر الإنسان وهو صغير تذكر هذا المجال. وكان السابقون يفتخر بعضهم على بعض بحضور بعض المجال يعني المعركة الكبيرة اللي جرت بين السخاوة والسيوطي عليهم الرحمات المتتابعة. فكان السخاوة يفخر على السيوطي انه انا شيخي ابن حجر العسقلاني صاحب فتح الباري تخرجت به وكنت حظيا عنده وكنت محبوبا له وكنت من المقربين عنده. فالسيوطي ما حظى من حجر، فايش برد السيوطي؟ يقول والله أنا أبوي وأنا صغير مرة أخذني على مجلس ابن حجر وبذكر ذات المجلس، يعني أنا حضرت مجلس وأنا صغير، حضرت ذات المجلس وأنا صغير. فهذه اللقاءات هي بقية الخير الموصول سنده بالسلف الصالح. بعض فضائيات كانت تطلب اللقاء فأقول أنا لا أذهب للسلف، تعالوا على المسجد نقولوا صورة على المسجد وخلي الناس لو استفادوا من الدرس بس يقولوا الحمد لله في الدنيا خير في دروس مساجد وفي طلبة علم مشاركين في الدرس وطلب أبهم. هذا المعنى كنت أقصده وكنت أريده، فأقول أنا ماذا بالسود وأنتم تعالوا على المسجد وأنتم صوروا في المسجد وبالسود في المسجد، وأرى أن هذا يعني فيه خير وفيه بلاغة. فولدك ما تحرمه من الدروس، لكن لا تضيق عليه، لا تضيق، لا تحمله ما لا يحتمل، لا تحمله حتى يصبح طالبا، حتى يصبح بذيء شديدا، حتى يشتد ساعده ويشتد أمره، وهو صغير ولا يستفيد، هو يستفيد فائدة علمية. لو سألنا الواحد صغير الآن استفاد فائدة قليلة، لكن في بركة في الحضور، في بركة في الحضور. الله أريد أن أتزوج من إباضية، وهذا هناك محاذير. الإباضية لا يتفرم، لكن الأصل في الإنسان أن يتزوج من سنية. وقد ثبت عن فضل بن عياض أنه قال من زوج موليته من مبتدع فقد قطع رحمها. إن سني لا سمح الله، واحد بدعي واحد مبتدع زوج بنته، كل ما تروح تزورها إذا كان شيعي يشتم أبا بكر وعمر وعائشة، وإذا كان إباضي يكفر بالمعصية أو ينكر الصراط أو ينكر رؤية الله يوم القيامة. فأنت إذا كنت حريصا غيورا على عقيدتك لن تعود، لن تعود. ودائما المرأة تؤثر في الزوج، المرأة تؤثر في عمران بن حطان كان بشعا ذميم الخلقة، فرأى امرأة خارجية من خوارج تسمى غزالة وهو القائل فيها أسد علي في الحروب، أسد علي
في الحروب،
وفي الحروب غزالة، هي المراد. فالشاهد عمران بن حطان تزوج غزالة وكانت من الخوارج، فقال ربها إلى أهل السنة فسرقته من أهل السنة وأصبح خارجيا داعيا إلى مذهب الخوارج، لأن تأثر بزوجته، الرجل تأثر بزوجته. ولذا نحن نقول زواج من النصرانية جائز مع الفارق بين النصرانية والإباضية والشيعة، لكن نقول هذا أمر لا نخبزه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول عليكم بذات الدين، وبذات الدين المرضية، المرضية في معتقدها والمرضية في سلوكها، والله أعلم. لدي أقارب ملتزمون بالصلاة ولكنهم يشربون الحشيش، فهل هذا من مفترات الصلاة؟ أولا شرب الحشيش حرام، والعلة فيه الإسكار، والراجح من قول العلماء أن الذي يتعاطى الحشيش يجلد كجلد شارب الخمر، والعلماء يقولون متعاطي الحشيش أضرب بنفسه من متعاطي الخمر، ومتعاطي الخمر أضرب بمجتمعه من متعاطي الحشيش، متعاطي الحشيش أضرب بنفسه من متعاطي الخمر، ومتعاطي الخمر أضرب بمجتمعه من متعاطي الحشيش. وإذا الذي كان يتعاطي الحشيش لا يدرك ما يقول تحت وطأة الحشيش فصلاته باطلة، فهذا صلاته باطلة والله تعالى أعلم. لكن لو تعاطاه، لو تعاطاه وهو يعني يعي ما يقول في غير وقت الصلاة، فهل الصلاة فهل الصلاة صحيحة؟ الصلاة صحيحة. هل يشمله حديث لا تقبل صلاة من شرب الخمر 40 يوما؟ نعم تشمله، لا تقبل صلاة من شرب الخمر 40 يوما. ما معنى لا تقبل صلاة؟ هل الذي يشرب الخمر 40 يوما، هل الذي يشرب الخمر يترك الصلاة 40 يوما حتى يصلى في اليوم 41 تقبل صلاته؟ لا، الشارب الخمر المتعاطي الحشيش إذا صلى صلاة وهو يعي ما يقول فصلاته تسقط من ذمته فحسب، ولا تقبل عند الله عز وجل القبول الذي يقربه ويرفع درجاته ويخط خطاياه عنه. أما سقوط الصلاة من الذمة فهذا أمر لا خلاف فيه، والله تعالى أعلم. هل يجوز لوالدي أن يحج عن زوجة عمي؟ هذا مما وقع فيه خلاف. هل ينبغي أن يكون الحاج يحج عمن له به صلة؟ في الحديث صلى النبي صلى الله عليه وسلم امرأة تقول لبيك اللهم عن شبهما، صلى رجل يقول لبيك اللهم عن شبهما، قال عن شبهما، قال قل لي أقارب، قال لبي عن نفسك ثم لبي عن شبهما. استدل جماهير أهل العلم بما أن النبي لم يستفصل ما قال مقرب شبهما، قال دل هذا على أنه يجوز حج المسلم عن المسلم ولا تلزم القرار، ولا تلزم القرار. قال لو كان حج لا يجوز للنبي صلى الله عليه وسلم استفصل، وبما أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستفصل فالأمر عند أهل العلم فيه سعة، الأمر عند أهل العلم فيه سعة، والله تعالى. بيان فضل الأشهر الحرم، نحن لله الحمد منا نعيش في الأشهر الحرم، وهذه الأشهر المتتابعة وأشهر الحرم 3 فرق وواحد من فرق، وتبدأ بذي القعدة وذي الحجة ومحرم ثم رجب، وكانت العرب تعظم هذه الأشهر، بل كانت مضر تعظم رجب تعظيما زائدا، وأهل البدع نسأل الله عز وجل العفو والعافية يعظمون بعض العبادات في هذه الأشهر على وجه ليس بصحيح. واحد نابلسي كذاب كما يقول أبو شام في كتابه، قال في بيت المقدس يعني واحد نابلس قال لي أنا وضعت صلاة الألفية وصلى في منتصف رجب يقرأ فيها المصلي قل هو الله واحد 1000 مرة، قال فاستتابني وأتبته، قال لي أنا وضعت أنا كذبت منه. للآن بعض الطرقيين يصلون في رجب صلاة الألفية للآن، هذا مشكلة. أشهر الحرم قال الله فيه فلا تظلم فيه الناس، قال أهل التفسير الأصل في الإنسان أن لا يظلم نفسه في كل أيام السنة، لكن الله خص هذه الأشهر فلا تظلموا فيهن أنفسكم، لأن لهذه الأشهر ميزة عند الله عز وجل، فهذه الأشهر يجب على العبد أن يتقرب أن يبتعد عن المعاصي وأن ينفر منها وأن لا يظلم نفسه فيها، وندبه الشرع إلى أن يزداد في طاعته وعبادته من صيام ومن صلاة وقيام، من صدقة، من أمر معروف ونهي عن المنكر، فلا تضاعف فيها السيئات، وإنما السيئات فيها تعظم، لا تضاعف فيها السيئات، وإنما السيئات فيها تعظم. أما الحسنات فقد ذكر قتادة وغيره أن الحسنات في هذه الأشهر تتضاعف وتكون أعظم عند الله عز وجل من غيرها، والله عز وجل يربي عباده بأن يحثهم على العبادة في أوقات أو في أماكن حتى تبقى الهمم عالية وحتى يبقى العبد طامعا بثواب الله عز وجل. ونحن الآن ولله الحمد منا في هذه الأشهر، نحن الآن في الشهر الأول في القعدة، في القعدة هو الشهر الأول أشهر الله الحرم، فنحرص على أن نعبد ربنا عز وجل فيها، وأن نكثر من العبادة على وجه زائد على وجه السابق. هذا الله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه
أجمعين.
مبارك.
مبارك.
الله ينفع بكم.